والمجتمع يقول رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريبا يوم وليلة. السؤال يقول هل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟
إذا كانت المسافة ما ذكر يوما وليلة في السيارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني، ولكن إذا كان في البلد وسمع الأذان فلا بد أن يجيب. المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة، بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفة من المصلين معه، على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر، فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلد قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس. لكن لو فرض أنه كان بعيدا عن المسجد أو أن الصلاة فاتته، فإن له أن يصلي الرباعية ركعتين ويقصر الصلاة لأنه في سفر.
برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع إبراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة، يقول عندما أصوم رمضان في المملكة يا فضيلة الشيخ هل يصح لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك، أم لا بد من إخراجها من مكان صيامي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجدت فيه، سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال. لكن إذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس أن تنقل إلى بلد آخر. واختلف العلماء رحمه الله فيما لو نقلها لمصلحة راجحة إلى بلد آخر، فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا عدم ومستحق في بلد هان أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر. بحيث إن الأمر واسع، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط بدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر، وفي المكان الذي فيه مال إن كان زكاة مال. هذا هو الأولى والأحسن.
المستمع أيضا يقول عندما كانت والدتي على قيد الحياة وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب من 20 قراء، لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا وهن 4 من النساء مبلغ 600 جنيه مصري، وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة 150 جنيه كما اشترطت والدتنا، فهل هذا الإجراء صحيح أم أنه مخالف للشريعة؟ أي نبدو أن الأختين الكبيرتين كانت موافقتان على هذا الإجراء، نرجو الإفادة.
أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من أولاده أكثر من ما وهب الآخر، أو أن يخصه بعطية دون الآخرين. وأمكم قد خصتكم بعطية دون أخواتكم، فيجب عليكم التحلل من أخواتكم وأن تعطونهن ما تطيب به نفوسهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد حين نحل ابنه النعمان بن بشير نحلة لم يعطي إخوانه مثلها، قال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، والجور غيب لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه. فمن ذريكم بأمكم أن تتفقوا مع أخواتكم وتتحملوا منهم، ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهم 150 جنيها، بل لا بد أن ترضوهن، أن ترضونهن بما تفيد به أنفسهم إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والديكم. فإنني بهذه المناسبة أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده أكثر من الآخرين، ولا أن يخصه بعطية من دون الآخرين، هذا في التبرع المحض. أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة، فإن العدل أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه. فمثلا البنت تحتاج إلى حلي، والولد يحتاج إلى غترة طاقية، ومعلوم أن الحلي أكثر قيمة من الغترة والطاقية. فإذا أعطى البنات حليا ولم يعطي الأولاد من الذكور من يقابل ذلك، فإنه لا حرج عليه، لأن هذا من باب النفقة وسد الحاجة. وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج فأعطاه من ماله وزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا المتزوج، وإنما يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كما زوج أخاهم الكبير. وقد ذهب بعض الناس إلى عمل محرم ويظنه جائزا، وهو أنه يوصي لأولاده الذكور الصغار إذا زوج الأولاد الكبار، يوصي الصغار بشيء يتزوجون به بعد موته، وهذا حرام عليه، والوصية غير صحيحة إلا إذا أجازها بقية ورثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا قال أنا قد زوجت الأبناء الكبار، قلنا نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم، وأما الصغار فإنه لم يحن وقت تزويجهم، فإعطاؤك إياهم أو وصيتك لهم بمثل ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعا لا يحل. فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها، فإنهم إذا أوصوا الصغار بشيء صاروا آثمين، وإن لم يوصوا به بشيء لهم كانوا سالمين من الإثم. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة سين واو مين من السودان بعثت برسالة تقول فيها: خطبني من أبي وخالي شاب ذو خلق ودين ومحافظ على شريعة الله، تقول ولكن قبل أن تتم المشورة بين الأهل سافر هذا الشاب ولم يحضر، ولقد مضت 3 سنوات بقيت خلالها مخطوبة له، وبعد ذلك تقدم شاب آخر ذو خلق ودين وأخبرني أنا شخصيا ولم يخبر أبي ولا أهلي، حيث قال لي أريد أن أعرف رأيك أولا ثم أتقدم إلى أبيك، وأنا الآن حائرة، هل أنتظر الذي خطبني من أبي أم أوافق على من تقدم لي أنا؟ أرجو أن توجهوني إلى الحل الصحيح وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، وفقكم الله.
الحل الصحيح لهذه المسألة أن تقبل خطبة هذا الخاطب الجديد، لأن بقاءك في انتظار رجل قد ذهب منذ 3 سنوات لا وجه له، فلك أن تختاري هذا الخاطب الجديد وأن يتقدم إلى ولي أمرك بالخطبة ونسأل الله أن يقدر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح.
هذا مستمع من السودان يقول في هذا السؤال: هذا سؤال يحيرني وأرجو الإفادة عليه، وهو أن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء، وعندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان، وهو منزه عن الجهات الست، طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب فوق تحت. نرجو منكم التوجيه حول هذا.
غلو الله عز وجل على خلقه، غلو الله تعالى على خلقه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأدلته متنوعة، كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء كلها موجودة تدل على أن الله تعالى فوق عباده. أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرة جدا متنوعة، مثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وكذلك الآيات الدالة على أن الأشياء تصعد إليه، كما في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والآيات هذه كثيرة جدا. وأما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله، دلت بالقول والفعل والإقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وخطب الناس في يوم عرفة وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار إلى السماء يقول: اللهم اشهد. وسأل جارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاجتمع من السنة القول والفعل والإقرار على علو الله عز وجل وأنه فوق كل شيء. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولم يرد عنهم حرف واحد في نفي علو الله عز وجل، بل كانوا مجمعين على أن الله تعالى فوق كل شيء. وأما العقل فإن كل إنسان يعلم بعقله أن العلو صفة كمال، وأن الرب عز وجل له صفة الكمال المطلق. فإذا كان العلو صفة كمال فإن فوات العلو صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، فوجب أن يثبت له العلو بأنه صفة كمال. وأما الفطرة فما من أحد يقول يا رب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولهذا يرفع يده إلى السماء. واسأل الذين يسألون الله ويدعونه أين يوجهون أيديهم، هل يوجهونها إلى الأرض أو إلى السماء أو إلى اليمين أو إلى الشمال؟ إنهم يوجهونها جميعا إلى السماء، وهذا أمر فطري لا يختلف فيه اثنان، إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق. وإذا كان كذلك فإننا نقول إن الله كان عز وجل ولم يكن شيء قبله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكان عاليا عز وجل قبل أن يخلق العرش، ولما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكان استواء الله على عرشه بعد خلقه. وهنا نقول استواء الله على عرشه حين خلق السماوات والأرض تدل الآية الكريمة على أنه لم يكن، أما قبل ذلك فالله أعلم، وأما بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض فإن الآية تدل على أن الله استوى على عرشه. وأما قولهم إن الله تعالى منزه عن الجهة الست فهذا غاية التعطيل والعياذ بالله، يعني إذا قالوا إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف فإن هذا هو العدم المحض والتعطيل المحض، أين يكون؟ وإذا قلنا إن الله تعالى في جهة العلو، العلو الذي لا ليس فوقه شيء، فليس في هذا من نقص في حق الله عز وجل، لأن العلو على جميع المخلوقات ليس فيه شيء من المخلوقات يمكن أن نقول إنه محاذ لله عز وجل، بل كل شيء من المخلوقات فإن الله تعالى فوقه وليس محاذ الله عز وجل شيء من مخلوقاته. فأين النقص في إثبات مثل ذلك؟ وأين الوجود إذا قلنا إن الله تعالى خال من الجهة الست؟ نعم نقول إنه لا يمكن للجهة أن تحيط بالله، لأن الله تعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فإذا كان فوق كل شيء فإن ما فوق الأشياء ليس أمرا وجوديا حتى نقول إن هذا يقتضي أن يشارك المخلوق الخالق في علوه عز وجل. والواجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا قطعيا بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه العلي الأعلى، وأنه سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك. نعم.
سبحانه، بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه براء ميم راء من الرياض، طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يقول في هذه الأسئلة التي كتبها الحقيقة بخط جميل وخط واضح: فضيلة الشيخ، سؤالي هو أنه وقع بيني وبين أخي خلاف عقائدي، حيث قلت له إن الإنسان مسير وليس مخير، فقال هذا ليس بصحيح، بل الإنسان مسير ومخير أيضا، وطال الجدال، فما هو القول الفصل في هذه المسألة وجزيتم خيرا؟
القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان مخير وأن له اختيارا كما يريد، كما قال الله تعالى: إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا أمر معلوم بالضرورة، فأنت الآن حين قدمت لنا هذا الكتاب، هل قدمته على وجه الإكراه وأنك تشعر بأن أحدا أكرهك على تقديمه، أو أنك قدمته على سبيل الاختيار فأخذت الورقة وكتبت وأرسلت الخطاب أو أرسلت الكتاب؟ لا شك في أن هذا هو الواقع، ولكننا نقول كل ما نقوم به من الأفعال فإنه مكتوب عند الله عز وجل، معلوم عنده. أما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع، ولكننا مأمورون بأن نسعى إلى فعل الخير وأن نهرب عن فعل الشر، وليس في هذا إشكال أبدا. نجد الطلبة يتجهون إلى الكلية مثلا أو إلى الجامعة، فمنهم من يختار كلية الشريعة، ومنهم من يختار كلية أصول الدين، ومنهم من يختار كلية السنة، ومنهم من يختار كلية اللغة، ومنهم من يختار كلية التاريخ. المهم أن كل واحد منهم يختار شيئا، ولا يرى أن أحدا يكرهه على هذا الاختيار، فكيف نقول مسير ومخير؟ لو كان الإنسان مجبرا على عمله لفاتت الحكمة من الشرائع، ولكان تعذيب الإنسان على معصيته ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم.
فالإنسان يفعل باختياره بلا شك، لكن إذا فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا شيء مقدر عليه من قبل، لكنه لم يعلم بأنه مقدر إلا بعد وقوعه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا. فأثبت لهم عملا مرادا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للبسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالصواب مع أخيك أن الإنسان مسير مخير، ومعنى مخير أن له الاختيار فيما يفعل ويذر، لكن هذا الذي اختاره أمر مخطوب عند الله، وهو لا يعلم ما كتبه الله عليه إلا بعد أن يقع ويعرف أن هذا مكتوب، وإذا ترك الشيء علم أنه ليس بمكتوب.
بارك الله فيكم. الحقيقة سؤاله الثاني سؤال المستمع راء ميم راء من الرياض جامعة الإمام، سؤال طالما طرحناه على أصحاب الفضيلة العلماء ونظرا لأهميته سنطرحه على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. سؤاله الثاني يقول: هل تارك الصلاة يخرج من الملة؟ أعني الذي تركها تهاونا وتكاسلا، هل يخرج من الملة أم لا يخرج؟ وإذا كان يخرج من الملة فماذا يترتب على ذلك؟ وهل هو مجمع عليه من العلماء أم أن هناك من خالف هذا وقال بعدم خروجه؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر، كفرا مخرجا عن الملة. وقد ذكرنا من هذا المنبر أدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الصحيح المناسب للحكم. وإذا قلنا بالكفر ترتب عليه أمور دنيوية وأمور أخروية. أما الأمور الدنيوية فإن ولايته على أولاده وأهله تزول وترتفع، وليس له ولاية عليه لأنه كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك لا يصح تزويجه، فلا يعقد له النكاح ما دام تارك للصلاة. وإذا تركها بعد تمام العقد فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الإسلام. وإذا مات له أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني لو أن رجلا لا يصلي فمات ابنه وله عم، فإن ميراث الابن لعمه وليس لأبيه، لأن أباه كافر حيث كان لا يصلي وعمه مسلم، فيكون الميراث له. وأما في الآخرة من أحكام الآخرة فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجتمع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يدفن فيها بدون مراسم الجنازة المعتادة للمسلمين. وفي الآخرة يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف أو هو مضمون عليه، فنقول المسألة فيها خلاف بين المتأخرين. وأما الصحابة فظاهر ما نقله عبد الله بن شقيق أنهم مجمعون على أنه كافر، بقوله عن عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد نقل إجماع الناس على ذلك الإمام إسحاق بن راهويه المشهور المعروف. لكن اختلف المتأخرون بعد هذا في تارك الصلاة ولم يأتي أحد ممن خالف بدليل، وقد تأملت أدلتهم فوجدتها على أربعة أنحاء، منها ما لا يدل على عدم الكفر أصلا، ومنها ما يكون مقيدا بصفة يمتنع معها أن يدع الصلاة، ومنها ما يكون مقيدا بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، ومنها ما يكون عاما مخصوصا بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. ولم يجيء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة في الجنة، ولا نحو ذلك من الأشياء التي تقتضي أن نحمل الكفر الوارد في تارك الصلاة على أن المراد به كفر النعمة.
بارك الله فيكم على هذا التوضيح. المستمع أيضا من جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يقول في سؤاله الثالث: أعرف أنه يشرع للمؤذن عند الحي علتين الالتفات يمينا ويسارا، ولكن عندما انتشرت مكبرات الصوت ولله الحمد هل يشرع ذلك؟ وذلك لأنه عندما يلتفت المؤذن يضعف الصوت في الميكروفون لأنه ابتعد عنه.
هذه المسألة عندي فيها توقف، لأن أصل مشروعية الالتفات من أجل أن يشترك الذين عن يمين المؤذن والذين عن يساره في سماع الأذان. وإذا كان الإنسان يؤذن بمكبر الصوت فإن مخرج الأذان من السماعات العليا واحد، سواء التفت أم لم يلتفت، بل إنه إذا التفت قد ينخفض الصوت كما قال السائل.
طيب،
فالمسألة عندي محل توقف، وأصل ذلك هل هذا الالتفات للتعبد أو من أجل إيصال الصوت إلى اليمين والشمال؟ فإن كان للتعبد كان الالتفات باقيا، وإن كان من أجل إيصال الصوت إلى اليمين والشمال فإنه لا يحتاج إلى الالتفات في هذا الحال.
طيب، في سؤاله الرابع يقول: لقد سمعت بيتا لأحد السلف الصالح ولكنه التبس علي الشطر الأخير وشككت فيه من الناحية العقائدية، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي معنى هذا البيت وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد أم لا. والبيت هو: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، حتى أن قال: ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
هذين البيتان صحيحان، فإن الإنسان إذا خلى يوم من الدهر فلا يقول إني خلوت، لأن عليه رقيبا من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان مهما اختفى عن الناس فإنه لن يخفى على الله، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا تظن أنك إذا اختفيت فإن الله سبحانه وتعالى يغفل عنك أو لا يعلم بك، فإن الله تعالى يقول: وما الله بغافل عما تعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما ظهر وما بطن.
أرسل المستمع ميم را من الرياض يقول في سؤاله الذي وعدناه إن شاء الله بالإجابة عليه، بأنه يوجد في عائلتنا عادة وهي أنه عندما يريد أحد الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجة أو بينه وبين أبي الزوجة، وجميع من يهمهم الأمر خفية، وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة، وقبل ذلك لا يكون لديهم علم ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر، وذلك بأن هذه قاعدة عندنا وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج، فهل هذا العمل صحيح من قبل الشرع، علما بأنه لا يكون هذا إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن العادات لا تحكم على الشريعة، بل الشريعة هي الحاكمة على العادات. فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسك بما دلت عليه الشريعة. وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلم مع أوليائها سرا وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج بدون أن يؤخذ رضاها، هذه العادة مخالفة للشرع. فبناء على القاعدة التي أشرنا إليها آنفا تكون عادة باطلة لا يجوز البقاء عليها. فإنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته أو امرأة ممن له ولاية عليها إلا برضاها، سواء كانت ذكرا أم طيبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره، حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته ولو كانت بكرا إلا برضاها. ويجب إذا عرض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن تبين حاله على وجه تقع به المعرفة، وتقدم المخطوبة على القبول عن بصيرة. ولا يكفي أن يقال إن فلانا خطبك وإننا نريد أن نزوجك منه، حتى يبين لها حال هذا الرجل، إلا إذا فورت وليها فقالت، إذا استشارها قالت أنت أعلم، إذا رأيت أنه صالح وكفء فأنا موافقة. ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها حال هذا الخاطب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع صابر عبيد من السودان يقول يسأل عن معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم. معنى هذا الحديث أن هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كان من الآثار السابقة الموروثة عن الأنبياء السابقين. ومعنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وجهان، أي أن له معنيين. أحدهما أنك لا تصنع شيئا إلا إذا كان هذا الشيء لا يوقعك فيما يستحي منه، سواء كان من قبل الشرع أو من قبل العادة. يعني أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر هل هذا الفعل مما يستحي منه شرعا أو عادة فلا تفعله، أو ما لا يستحي منه شرعا ولا عادة فافعله. هذا معنى. المعنى الثاني أن الرجل الذي لا حياء عنده يصنع ما شاء ولا يبالي، فتجد الإنسان الذي ليس عنده حياء يصنع ما يلومه الناس عليه ولا يبالي بلوم الناس لأنه لا حياء عنده. وكلا المعنيين صحيح. فالإنسان الذي لا حياء عنده تجده يفعل كل شيء ولا يهتم بلوم الناس ولا بانتقادهم لأنه لا حياء عنده. أو المعنى الثاني الذي يحتمل الحديث أن الإنسان الحي هو الذي لا يصنع شيئا إلا إذا علم أنه لا يستحي منه.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل عن الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
معنى لا ضرر ولا ضرار أنه لا يجوز إبقاء الضرر، وأن ضرر منتف شرعا، فكل شيء فيه ضرر فإنه يجب إزالته، لأن الضرر مدفوع شرعا وعقلا، ولا يمكن للعاقل أن يقره ولا للشريعة الإسلامية أن تقره. وأما الضرار فهو من المضارة، أي ولا يحل لأحد أن يضار أخاه حتى وإن كان فيما لا ضرر فيه، ما دام يقصد أن يضر أخاه، فمن ضار الله به. فهذا الحديث يدل على أن الضرر منفي شرعا، سواء حصل بقصد أو بغير قصد، فإن حصل بقصد فهو مضارة، وإن حصل بغير قصد فهو ضرر. فالإنسان أحيانا يفعل الشيء لا يريد الضرر ولكنه يحصل به الضرر، ففي هذه الحال تجب إزالته. وأحيانا يفعل ما فيه الضرر قاصدا ذلك، وحينئذ يكون مضارا. ولهذا أمثلة كثيرة، لو أن رجلا فتح نافذة في جداره بقصد الإضاءة، إضاءة المحل وإدخال الهواء عليه، ثم تبين أن هذه النافذة تضر الجار بالاطلاع عليه وعلى ما في بيته، فإنه يجب رفع هذا الضرر بأن تزال النافذة أو ترفع حتى لا ينكشف الجار بها. وهذا ضرر وليس بمضارة، لأن الذي فتح النافذة لا يقصد ضرر جاره، ولكن حصل الضرر بغير قصد، ومع ذلك يجب إزالة هذا الضرر. وأما المضارة فرجل صار يستعمل أشياء مزعجة في بيته لقصد الإضرار على الجيران، ليس له في ذلك منفعة ولكنه يريد الإضرار بالجيران، فيجب على هذا الإنسان أن يدع ما فيه الضرر على جيرانه ويكون آثما بقصد الإضرار. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا المستمع صابر من السودان يقول في هذا السؤال: هل يدخل في إطار الشهداء الغريق والحريق والمرأة التي ماتت في حالة الوضع، وما الدليل؟
نعم، هؤلاء يدخلون في الشهداء، لأن السنة وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شهادتهم لا تساوي شهادة المقتول في سبيل الله، فإن المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها بدون صلاة، ويبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا لا يحصل للشهداء الذين جاءت بهم السنة، ولكنهم يحصلون على أجر عظيم، إلا أنهم لا يساوون الشهيد المقتول في سبيل الله بكل حال ومن كل وجه، لا يساوون الشهيد المقتول في سبيل الله من كل وجه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شاعت أخيرا بين الناس، وهي أن كل إنسان يقتل في الجهاد يصفونه بأنه شهيد، حتى وإن كان قد قتل عصبية وحمية، وهذا غلط، فإنه لا يجوز أن تشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن قتل في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا أمر لا يدرك، فقد يكون الإنسان مريدا للدنيا وهو مع المجاهدين في سبيل الله. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله يدل على أننا نحن لا نعلم ذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت ترجمة: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر صاحب الفتح أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد، إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يكون قد أوقر راحلته، يعني قد غل في سبيل الله من المغانم، يعني أنه قد غل من المغانم، يعني فلا تقول ذلك، ولا تقول من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. وصدق رضي الله عنه، فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك من الكلمات العامة. أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بعينه بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد، لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. نعم.
بارك الله فيكم. من أسئلة المستمع أيضا صابر يقول: هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، هل معنى هذا الحديث صحيح؟
نعم، معنى هذا الحديث صحيح، يعني أن الله عز وجل يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي فلا بد من وفائه، ولكن الدين إذا كان الإنسان أخذه يريد أداءه فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان هذا الشهيد الذي عليه الدين قد أخذ المال يريد أداءه فإن الله تعالى يؤدي عنه، إما بأن ييسر أحدا في الدنيا يقضي عنه هذا الدين، وإما بأن يوفيه الله عنه يوم القيامة فيزيد الدائن درجات أو يكفر عنه سيئات.
بارك الله فيك. الفقرة التي تليها يقول: إذا كان المسلم لا يؤدي فريضة الصلاة ولا الصوم واستشهد، هل يموت أيضا شهيد بهذا؟
إذا كان هذا الذي قتل في الجهاد لا يصلي ولا يصوم فإنه يموت كافرا ومواه جهنم وبئس المصير، لأن الذي لا يصلي كافر مرتد على القول الراجح، والكافر لا ينفعه جهاد ولا صدقة ولا صيام
ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
هذه مستمعة من الأردن، الحقيقة بعثت رسالة طويلة تقول في رسالتها بأنها امرأة متزوجة منذ 27 عاما، تقول بأنها أنجبت من الأولاد، ومن ضمن هؤلاء الأولاد بنتا وقد مرضت بعد سنتين من ولادتها بمرض يسمى حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تحتاج دائما إلى دم، وقد قال الأطباء والمشرفون على تمريضها اتركيها حتى تموت من المرض. فانزعجت من كلام الأطباء ولم أعر هذا الكلام اهتماما، وتوكلت على الله فكان معي ومعها، فصرت أرعاها وأهتم بها حتى أنهت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فالكلية وبتقدير ممتاز، والحمد لله على ذلك. وقد أجرينا لها عملية تكللت بالنجاح. تقول بأنها هي وزوجها لا تملك المال، وعندهم أولاد في الجامعات، وكان لي أرض من أبي، فقلت ونذرت إذا شفيت من العملية سوف أهب هذه الأرض للأوقاف أو للجمعية الإسلامية لكي يبنوا عليها مسجدا جامعا. ونجحت العملية بفضل الله، ولكن زوجي عارض ذلك، قال إننا لا نملك مالا نشتري به أرضا أو بيتا، والأولاد بحاجة إلى هذه الأرض. وسألت علماء الشريعة في بلدي فقالوا: عليك أن تطعمي 10 مساكين أو تكسيهم أو تتحملي أشياء من مواد البناء لجامع جديد. وقد أصيبت ابنتي الثانية بنفس المرض، وما زلت أدفع أموالا كثيرة لعلاجها. نرجو من فضيلة الشيخ محمد الإجابة على ذلك، أو آخذ بفتوى علماء بلدي مأجورين.
الجواب على هذا أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى عالما يثق به أن يسأل غيره، بل نص أهل العلم على أن الإنسان إذا استفتى شخصا ملتزما بقوله وبما يفتي به فإنه لا يحل له أن يسأل غيره. وبناء على ذلك فإن استفتاءك لأهل العلماء الذين في بلدك وإفتاءهم إياك بما ذكرت في السؤال يمكنك أن تقتصري عليه وأن لا تسألي عنه أحدا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يكلف أن يسأل كل عالم من علماء المسلمين، بل عليه أن يسأل من يثق به، وإذا سأل من يثق به فليقتصر على ما أفتاه به ولا يسأل أحدا غيره. نعم، لو فرض أن الإنسان وقعت فيه مشكلة أو وقعت عليه مشكلة ولم يكن عنده إلا عالم فاستفتاه للضرورة وهو في نفسه يقول: إنني إذا قدرت على عالم أوثق منه سألته، فلا بأس حينئذ أن يسأل عن هذا الأمر الذي وقع فيه الإشكال ولو كان قد سأل عنه العالم الذي في بلده. وخلاصة الجواب أني أقول: ما دمت قد سألت العلماء الذين عندك ففيهم إن شاء الله تعالى كفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا مستمع للبرنامج بعث برسالة بها مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: هل تجوز الصلاة بالملابس الضيقة للرجال وهل هو حرام؟ أفتونا بهذا.
نعم، الصلاة في الثياب الضيقة إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يلبس الإنسان ثيابا ضيقة
تبين مقاطع جسمه، بل يلبس ثيابا واسعة شيئا ما حتى لا تتبين مقاطع الجسم، سواء كان رجلا أو امرأة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على كراهة اللباس الضيق الذي تتبين به مقاطع الجسم. نعم.
يسأل عن الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ما تفسير ذلك وما هي المآرب الأخرى؟
تفسير ذلك أن الله عز وجل سأل موسى عليه الصلاة والسلام عن العصا التي معه، وهو سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه ذلك، لكن ليبين لموسى أن هناك شأنا أعظم مما كان يستعملها فيه. فبين موسى عليه الصلاة والسلام مقاصده بهذه العصا، فقال: هي عصايا أتوكأ عليها، يعني أعتمد عليها عند الحاجة، وأهش بها على غنمي، يعني أنني أهش ورق الشجر على الغنم حتى تأكله، وأن له مآرب أخرى فيها، يعني حاجات أخرى كالدفاع عن نفس فيما لو صار عليه أحد، وكقتل المؤذيات من حية أو عقرب، وكضرب الناقة أو الجمل التي يركبها، وغير ذلك مما هو معلوم من مصالح العصا. ثم قال عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا هو النتيجة من سؤال الله تعالى له عن هذه العصا، وأن هناك شأنا أعظم وأشد مما كان يتخذ هذه العصا له، وهي أنه يلقيها فتكون حية تسعى ذات روح. وقد حصل لهذه الحية أنها التقفت كل ما صنعه السحرة الذين جمعهم فرعون ليكيد بهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
بارك الله فيكم. من العراق بغداد محمود أحمد يسأل عن هذا الحديث وما معناه. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجل للثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟
الثوب المزعفر هو الثوب الذي صبغ بالزعفران، والزعفران نبات طيب، بل هو من الطيب معروف، ولونه أحمر، ولهذا ينهى الرجل عن لبس الثوب الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم. وأما إذا كان مع اللون الأحمر لون آخر، كما لو كان مخططا فيه خطوط حمر وخطوط بيض مثلا، أو خطوط حمر وخطوط سود، فإن هذا لا بأس به. نعم.
برسالة وصلت من الأخ المستمع عبد اللطيف من الرياض. المستمع عبد اللطيف مستمع جيد للبرنامج، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول: لقد كثر الكلام فضيلة الشيخ هذه الأيام عن صفة الهبوط للسجود، وهل ينزل على ركبتيه أم على يديه كذلك؟ وأيضا صفة القيام من الركعة، هل يقوم على يديه أم على ركبتيه؟ نرجو التفصيل في هذا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن المهم أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سببا للتعادي والبغضاء والجدال والأخذ والرد بين طلبة العلم، لأن ما يسوء فيه الاجتهاد أمره واسع، وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل، ولا يحدث من بعضهم لبعض شيء من العداوة أو من البغضاء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين في اجتهادها، دل ذلك على أن مثل هذه الأمور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف، بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يعد خلافه هذا خلافا، لأنه خالف بمقتضى الدليل عنده. ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع الدليل على من تبين له الدليل ولو كان مخالفا لغيره من الناس في اجتهاده، وحينئذ تكون الحقيقة ألا خلاف، لأن الكل من الطائفتين أو من العالمين المختلفين كل منهم يريد الوصول إلى الحق، ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قول من الأقوال أو رأي من الآراء فإن الواجب عليه الأخذ بذلك، ولا يلزمه أكثر من هذا لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة وهو أحرص الناس على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله، إذا كان يقول مثل هذا القول، فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا، نقول إنك مخطئ وإنك ضال وما أشبه ذلك من العبارات، ثم نأخذ بالتحذير منه والتحريض عليه وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي. هذه نصيحة أستيها إلى إخواني طلبة العلم، وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله بالقسط، فكما أنهم لا يرضون أن أحدا يلومهم أو يوبخهم على اجتهادهم المخالف له، فإنه يجب أن يكونوا مقسطين، فلا يرضون لأنفسهم أن يلوموا غيرهم المخالف لهم أو أن يوبخوه على مخالفته، فإن هذا بلا شك من الجور والأنانية الممقوتة. أما موضوع السؤال وهو الانحدار من القيام إلى السجود، فإن العلماء في هذه المسألة اختلفوا، فمنهم من قال إنه ينبغي أن يقدم يديه عند الانحدار ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، أو يديه ثم جبهته وأنفه ثم ركبتيه، على كل حال المهم أن يقدم يديه قبل ركبتيه. واستدلوا لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل فيما رواه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم بروك البعير، بل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا: فهذا نهي أن يفعل الإنسان في خروره إلى السجود كما يفعل البعير، وبين ذلك بقوله: وليضع يديه قبل ركبتين. وقالوا: ينهى الإنسان أن يبدأ بركبتيه عند السجود، لأن البعير إذا برك على ركبتيه كما هو مشاهد، وركبة البعير في يديه. والحقيقة أن الأمر كما قال من جهة أن ركبتي البعير في يديه، وأن البعير إذا برك يبرك على ركبتيه. ولكن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من التدبر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل اليدين، بل نهى عن وضع اليدين قبل الركبتين. ولهذا كان لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه، والتشبيه في الهيئة، وليس المقصود العضو المسجود عليه. ولو كان المقصود العضو المسجود عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وأنت تعلم الفرق بين التعبيرين. وإذا تأملنا بروك البعير وشاهدناه وجدنا أنه يحط يديه قبل رجليه، فينزل مقدم جسده قبل مؤخره، وهذه الصفة تنطبق تماما على الساجد إذا قدم يديه قبل ركبتيه كما هو معلوم. وعلى هذا فيكون في آخر الحديث انقلابا على الراوي، وكأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يكون مشابها للبعير في بروكه. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فمن أراد الاطلاع على ما قاله فليرجع إليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح عندي أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه، لأنه إن بدأ بيديه قبل ركبتيه صار مشابها لبروك البعير الذي صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عنه. وقد كتب أحد الإخوة من طلبة العلم هذه الأيام رسالة بين فيها خطأ تفسير الحديث بأن المراد النهي عن تقديم الركبتين عن اليدين، وأتى ببحوث جيدة أثرية ونظرية، فجزاه الله تعالى خيرا على ما بين. أما المسألة الثانية وهي عند القيام من السجود، فهل يقوم الإنسان معتمدا على ركبتيه أو يقوم معتمدا على يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه إذا قام من السجود جلس مستريحا لينهض بقوة، ثم عند النهوض يعتمد على يديه، واستدل بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذلك، والحديث ثابت في الصحيح ولا إشكال في سنده. ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لحاجة طرأت من الكبر؟ لأن مالك بن حويرث من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، فقدم متأخرا. أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا، اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا، وأنه يسن للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل التعبد، ولكن على سبيل الارتياح وعدم المشقة على النفس، لأن هذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة. ومن المعلوم أن القولين متجاذبان، فقد يقول قائل إن الأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية، لأن الشرع بل لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها إلا بدليل واضح بين، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ويقابل هذا الأصل أن الأصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو العبادة، وأنه فعله تعبدا فيكون مشروعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا الأصل قد يعارض بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه، ومعلوم أن الاعتماد على اليدين للقيام إنما يكون عند الحاجة للاعتماد، وإذا لم يكن محتاجا إلى الاعتماد فإنه لا حاجة به إليه. ثم إن هذه الجلسة ليست جلسة مقصودة بدليل أنه لا يشرع فيها ذكر ولا تكبير انتقال منها وإليها، وإذا لم يكن لها ذكر مشروع في الانتقال منها وإليها أو مشروع فيها نفسها دل هذا على أنها غير مقصودة. وهذا عندي أرجح، أي أن الإنسان لا يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجا إليها لكبر في سنه أو ثقل في بدنه أو وجع في ركبته أو ما أشبه ذلك من الحاجات. وهذا الذي ذكرته هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختيار صاحب المغني موفق الدين في المغني، قال: وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى الجلوس، فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس، لأن نهوضك مع الإمام مباشرة أقوم في الاتباع، في اتباع الإمام والائتمام به، فيكون الأفضل أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس، وإن كنت لو صليت وحدك أو صليت إماما جلست. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى، وقال: إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس. وإذا كان الأمر بالعكس، كان الإمام يرى مشروعية الجلوس وأنت ترى عدم مشروعية الجلوس، فالأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلس، لأن هذا أتم في المتابعة. وإني أقول: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس، فتابعه الناس على ذلك. ومن المعلوم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة. وقد يقول قائل: إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة، بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة فإنها جلسة يسيرة لا تظهر فيها المخالفة على وجه تام. فأقول: نعم هذا هو الواقع، ولكن ولهذا قلنا إنه يستحب للإنسان إذا كان إمامه لا يرى الجلوس أن لا يجلس وأن يتابعه، ولم نقل يجب. وأما التشهد الأول إذا قام عنه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، لأنه لو تخلف لجلس جلوسا طويلا ظاهر المخالفة. وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولا، إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع ولإلقاء العداوة بين الناس وللكلام في العلماء في المجالس، فإنما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم ضررا بكثير مما يترتب على مخالفة هذه السنة إذا كان المخالف فيها يعتقد أنه سنة، فكيف إذا يعتقد أنها سنة، فكيف إذا كان لا يعتقد أنها سنة؟ فما وجه اللوم عليه؟ إن هذا لعدوان على إخوته المسلمين.
جزيتم خيرا يا شيخ محمد على هذا التفصيل. من أسئلة الأخ عبد اللطيف من الرياض يقول: إذا دخل المصلي المسجد قبيل غروب الشمس لصلاة المغرب، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس أم ماذا يفعل؟ أفتون مأجورين.
القول الراجح في أوقات النهي أن النهي عن الصلاة فيها إنما هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب، مثل أن يكون الإنسان في المسجد جالسا يقرأ أو جالسا يستمع ذكرا أو علما أو ما أشبه ذلك، ثم يطري له أن يقوم ويصلي، فهذا حرام عليه أن يفعله في أوقات النهي.
طيب.
وأوقات النهي كما نعلم هي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، ويقدر هذا بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من بزوغها، والوقت الثاني قبل الزوال بنحو 10 دقائق إلى أن تزول الشمس، والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس. والعبرة بصلاة الفجر وصلاة العصر العبرة بصلاة الإنسان نفسه لا بصلاة الجماعة. فإذا قدر أن الجماعة صلوا ولكنك أنت لم تصلي فلك أن تتطوع ولا حرج عليك لأنك لم تصلي العصر. القول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما هو في الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب. أما الصلاة التي لها سبب فإنه لا نهي فيها أو لا نهي عنها، بل يصليها الإنسان متى وجد سببها. ومن ذلك تحية المسجد، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر لاستماع ذكر أو انتظار صلاة المغرب أو ما أشبه ذلك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسواء أتيت إلى المسجد أو وسواء دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت مبكر أو دخلت المسجد عند غروب الشمس فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك لو حصل للإنسان أمر يريد أن يستخير فيه ويفوت هذا الأمر لو أخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، فإنه في هذه الحال يصلي ويستخير ولا حرج لوجود السبب. وكذلك لو توضأ في وقت النهي فإنه يصلي سنة الوضوء. وكذلك لو صلى في مسجده وأتى إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم ولو كان ذلك بعد صلاته العصر أو بعد صلاته الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى فلما انصرف وجد رجلين لم يصليا فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والخلاصة أن النهي عن الصلاة صلاة التطوع إنما هو في التطوع الذي ليس له سبب. أما التطوع الذي له سبب فإنه ليس عنه نهي، متى وجد سببه في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه يصلي الصلاة التي وجد سببها. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع عبد اللطيف أيضا من أسئلته يقول في هذا السؤال وأعتقد أنه مهم فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع غسيل الأواني بعد غسلها من الطعام في مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين، أم ماذا نفعل؟
إذا حصل أن يجعل الإنسان بيارة خاصة
طيب
لغسيل الطعام في بيته فلا شك أن هذا أحسن وأسلم وأيسر أيضا. وأما إذا لم يمكن لصغر البيت أو من الجهات المسؤولة أو غير ذلك من الأسباب فإنه لا بأس أن يسلط ماء الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري، لكن بشرط أن لا يبقى شيء من الطعام في هذه الأواني، بل ينظفها أولا بمنديل أو خرقة ثم يغسلها. وفي هذه الحال ليس عليه حرج، لأن أثر الطعام يكون مغمورا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته ومن غيره. نعم.
طيب، نختم أسئلة المستمع عبد اللطيف من الرياض بسؤاله الأخير، يقول ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول بفترة قصيرة.
أو بعد الحول ما في تقديم.
نعم.
تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مال موجود، أي أن يكون النصاب تاما. فإن قدم عن نصاب لم يتم فإنه لا يصح، لأن الزكاة لم تجب بعد. فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته لسبب من الأسباب فلا حرج عليه في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة. ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر. يعني مثلا عليك زكاة عام 1409 تحل في شهر محرم، والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410، والزكاة الأخرى تحل في محرم عام 1411. يجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة 1412. فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط. أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل تجب المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وتنسى هذه الزكاة، أو يتهاون بها ورثته، أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين إخراج الزكاة بين الإنسان وبين إخراج الزكاة. إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق، لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة، وهذا يكون كثيرا في الأموال الكثيرة، أي في الأموال التي زكاتها كثيرة، فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاة الكثيرة عند أول وجوبها. فحينئذ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا. وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حسابا خاصا بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا، فلا حرج أن يفتح حسابا لأجل أن يحول عليه. فمثلا إذا قدر أن زكاته 500,000 مثلا، ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة، ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه، ويحول عليه كلما وجد أهلا للزكاة. وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير أهلها، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم.
شكرا. رسالة وصلت من المستمعة من سوريا، المستمعة ح عين قاف. حقيقة رسالتها طويلة وحاولت أن أقوم باختصارها، ولكن الجمل مترابطة والفقرات مهمة. تقول: مشكلتي يا فضيلة الشيخ بأنني تزوجت منذ 3 سنوات ولدي طفلين، وزوجي لا يصلي ولا يصوم، وأنا والحمد لله محافظة على صلواتي وصيامي، وقد نصحت زوجي بالصلاة والصيام لكنه يرفض، وبعد جهد مني بدأ بالصوم فقط دون الصلاة، ورجوته أن يصلي ولكنه يرفض الصلاة البتة. إنني أكرهه لعدم صلاته والقيام بأمور الدين، فهو غير مبالي وغير طاهر دائما، وعندما يطلبني أرفض ذلك لشدة كرهي له، وهو لا يعاملني بالحسنى. نصحته كثيرا أن يطهر نفسه وأن يتوضأ ويقرأ في كتاب الله جل جلاله عسى أن يشرح الله صدره للإسلام، لا أجد منه إلا الرفض،
وهو يسب الدين ولا يتحمل مسؤولية بيته وزوجته وطفليه، فأنا عندما أطلب شيء من لوازم البيت أقوم بخياطة الملابس وأبيعها للناس مقابل بعض النقود، فقد رفض أن يبحث عن عمل إضافي بعد الدوام في وظيفته. طلبت منه الطلاق وصرحت بشدة كرهي له، فرفض الطلاق وقال إن قمت بتطليقك لن أعطيك البنات ولا شيء من أثاث المنزل، مع أنني قمت بشراء أثاث المنزل من ذهب ومن صيغ بعته واشتريت به هذا الأثاث، ولا أدري ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، فقد لزمت بيت أهلي مرتين ولكن لا أحد يحل لي مشكلتي معه، فهو لم يتغير ولن يتغير، أرجو أن ترشدوني ماذا أفعل، وهل الشرع يصرح بأن البنات وأثاث البيت من حقي أم لا، وهل أنا آثمة إن طلبت الطلاق، أرجوكم أن ترشدوني إلى ما هو خير لي ولبناتي، وإن كان بالإمكان أن تطرحوا مشكلتي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إمام المسجد الكبير في مدينة عنيزة، أرجو الرد السريع لأنني في دوامة من أمري، وأنني أستمع إلى هذا البرنامج الذي نجد فيه الطمأنينة والاستقرار، برنامجكم نور على الدرب الذي نتابعه دائما، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين لإخواني المستمعين أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن تركها كفر مخرج عن الملة. وذلك لأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أما من كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه الآية تدل على أن المشركين لا يكونوا إخوة لنا في الدين إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن المعلوم أن الشرط بل ومن المعلوم أن الحكم المعلق على شرط ينتفي بانتفاء هذا الشرط، فالأخوة في الدين لا تكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا لم يكن أو إذا لم تتوافر هذه الثلاثة لم يكونوا إخوانا لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر، لا تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي وإن عظمت. ولهذا قال الله تعالى في آية القصاص: في من قتل مؤمنا عمدا، قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول، مع أنه فعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقال سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي وإنما تنتفي بالكفر. وعليه فالذي لا يقيم الصلاة ليس مسلما بل هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة. وأما من السنة ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريد بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا حكى إجماعهم جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام المشهور إسحاق بن راهويه. والمعنى أيضا يؤيد هذا، فإن رجلا لا يصلي ما مع أهمية الصلاة في دين الله وكونها عمود الإسلام وسهولة القيام بها دليل على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان، إذ لو كان في قلبه شيء من الإيمان ما ترك هذه الصلاة العظيمة اليسيرة السهلة، فيكون إذن كفر تارك الصلاة ثابتا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعنى الصحيح. ولم يأتي أحد ممن يرى أنه لا يكفر بترك الصلاة بدليل ينفي كفره، وغاية ما في ذلك أن الأدلة التي ظاهرها عدم الكفر بترك الصلاة لا تخلو من إحدى حالات أربع، فإما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها من ترك الصلاة، وإما أن تكون عامة تخصص بنصوص أو تخصص بالنصوص الدالة على الكفر بترك الصلاة. وبناء على ذلك فإن الزوج إذا ترك الصلاة انفسخ نكاحه، ولا يجوز للزوجة أن تبقى معه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي، فإن أصر على ترك الصلاة وجب عليها الهرب منه، ولها حضانة أولادها وبنات أولادها من ذكور وإناث دونه، إذ ليس له حق في الحضانة ما دام قد ارتد عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وبناء على هذا التقرير أو بمعرفة هذا التقرير يتبين جواب هذه السائلة، وأن الواجب عليها أن تهرب من زوجها بأي وسيلة كانت إلا أن يهديه الله ويعود إلى دينه بإقامة الصلاة.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة رمزت لاسمها بميم عين حاء من الأردن، بعثت برسالة تقول فيها: تقدم شخصان لخطبة فتاة، رضيت البنت والأم بواحد ورضي الأب بالآخر، وحصل خلاف بينهما، فمن المقدم في القبول؟ أفيدونا مأجورين.
المقدم في القبول المرأة الزوجة، فإذا عينت الزوجة المخطوبة شخصا وعين أبوها أو أمها شخصا آخر فإن القول قول المخطوبة، لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتنجب منه الأولاد. نعم، لو فرض أنها اختارت من ليس كفؤا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخذ بتعيينها، وإذا أبت أن تتزوج الآخرين المرضيين في دينهم وخلقهم إلا هذا الرجل.